بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبنبدأ مع أجمل وأعظم نداء محبب إلى قلبي في بداية كل درس: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنقف مع أجمل شيء في الحياة: لو دخل قلوبنا وبيوتنا هتنصلح أمورنا كلها وحنعيش أسعد حياة وأجمل حياة. إنها رحمة الله سبحانه وتعالى النجاة من الهموم والمصائب والأزمات، فلا ملجأ ولا منجا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إنها رحمة الله سبحانه وتعالى إذا فتح على أحد من خلقه، الإنسان ده هيجد رحمة الله في كل شيء، ولا أحد يمسك رحمة الله سبحانه وتعالى. زي ما قرينا قبل كده في سورة فاطر في الآية رقم 2: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أي نعمة بتكون عند الإنسان لكن ربنا بيمسك عنها الرحمة بتنقلب إلى ابتلاء. كويس، أنا وضحت الكلام ده الحقيقة في أكتر من الدروس اللي قبل كده. وأي امتحان بيكون بيعيشه الإنسان لكن ربنا بينزل عليه الرحمة، بيبقى ده تخفيف كبير جدا من هذا الابتلاء. المال والولد والصحة والقوة بتبقى مصادر قلق وتعب ونكد إذا أمسك الله عنها الرحمة. أما إذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السعادة والاطمئنان. لازم نعرف زي ما قلنا الأسبوع اللي فات أن من طلب رحمة الله وجدها. اللي بياخد بالأسباب للوصول إلى رحمة الله إن شاء الله بيجد رحمة الله، ومن أخذ بمفاتيحها هتوصله رحمة ربنا في أي مكان وفي أي زمان. سيدنا إبراهيم عليه السلام وجد رحمة الله في النار لما ربنا جعل النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واحد مرمي جوه النار لكن برحمة الله بقت بردا وسلاما. وجدها سيدنا يوسف عليه السلام لما اترمى في البير، وجدها في السجن، ووجدها يونس عليه السلام كان في بطن الحوت في ثلاث ظلمات لكن تنزلت عليه رحمة الله وأنقذته. وجدها موسى عليه السلام لما اترمى في اليم يعني في النهر وهو طفل رضيع مجرد من كل قوة ومن كل حراسة لكن معاه رحمة الله سبحانه وتعالى. وجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور. أصحاب الكهف كانوا من أبناء القصور لكن أمنوا بالله سبحانه وتعالى، فقال لهم ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينزل على الإنسان رحمته تتنزل الرحمة وانت في أشد الشدائد. كل الناس اللي شايفينك من حواليك يقولوا يعني دي إزاي بتنام وإزاي بتقوم، إزاي متواصلة مع الحياة؟ لا، ده انت متواصلة مع الحياة في أحسن حال إن شاء الله، لأنك انت داخليا روحك متنزل عليها رحمة الله سبحانه وتعالى، فمدياك الطمأنينة ومدياك التفويض ومدياك التوكل على الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجدها هو وأبو بكر في الغار والأعداء من حولهم واقفين قدام باب الغار، وزي ما قال له أبو بكر: لو نظروا أسفل لرؤونا. كويس، فنزل عليهم الله سبحانه وتعالى: لا تحزن. يقول إن سيدنا محمد يقول لأبو بكر الصديق: لا تحزن، إن الله معنا. يعني إن الله معنا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى معنا. طالما أن متنزلة عليك رحمة الله سبحانه وتعالى فأنت بتكوني في منطقة نفسية كويس فيها الأمان وفيها التوكل اللي أنا قلت عليه. مهما تكون الظروف الخارجية ربنا برحمته بيجعل حاجز نفسي بينك وبين شدة الظروف الخارجية لغاية ما تمر الأمور برحمة الله، زي ما هنتعلم إن شاء الله النهاردة. وحنقف مع سعة رحمة الله التي هي عنوان تعامله مع عباده. وحنقول في يوم من الأيام وأثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد طرق المدينة الضيقة وحوله حشد من أصحابه رضي الله عنهم، تصادف وجود صبي صغير يلعب في الطريق. فلما رأت أم الصبي الرسول صلى الله عليه وسلم والحشد من أصحابه قادمين خشت على والدها الولد الصغير أن يوطأ من شدة الزحام. مجموعة كبيرة جاية وطفل صغير في طريق. طريقهم. فأقبلت تسعى وتهرول. ابتدت الأم تجري بسرعة وهي بتقول ابني ابني، وراحت سحباه من قبل ما المجموعة البشر تيجي عليه اللي فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أخذته وقد رأى الصحابة ذلك المشهد العاطفي قالوا يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، اللي بتحب ابنها وبتجري عليه الجري ده دي لا يمكن أبدا تلقي ابنها في النار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا يلقي الله حبيبه في النار. يعني ايه؟ يعني الله أرحم بينا من هذه الأم. شوف انت لما بتشوفي أم ولهفتها على ابنها ومن قلبها تجري ترفع وتشد الولد حتى لو وقعت، وحنشوف القصة اللي بعدها. الله أرحم بينا من هذا. وروى زيد ابن أسلم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأخذ رجل فرخ طائر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ففي واحد راجل كويس راح واخد بسم الله الرحمن الرحيم فرخ طائر، يعني طائر صغير قوي كده خده كويس. فلقى ايه؟ فجاء الطائر نفسه كويس اللي هو يعني أبو هذا الطائر الصغير ألقى نفسه في حجر الرجل كويس مع الفرخ بتاعه الصغير، فأخذه الرجل برضو عشان الطير مش عايز يسيب الفرخ الصغير بتاعه مع هذا الرجل، راح رمي نفسه معاه، فالرجل راح واخد الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لهذا الطائر، جاء فألقى نفسه في أيديكم رحمة لولده، فوالله الله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه. يعني هو الطائر عارف انه لما هيجي يرمي نفسه في حجر هذا الرجل خلاص هو اتمسك كويس، ما همتوش ان جات له التهلكة، المهم ان اكون مع ابني وانقذ ابني. ربنا سبحانه وتعالى ارحم بينا من هذا الطائر كويس بالفرخ بتاعه الصغير، عشان دايما الانسان في هذه الحياة محتاج الى الاحساس انه بيركن على قوة، ان عنده سند، ان عنده ولي كويس، ان عنده نصير كويس. لما نعرف ان هذه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى يبقى الولي والنصير والسند وكل شيء انا بتوكل عليه وبفوض اليه امري هو الله سبحانه وتعالى، لانه بيرحمني. لان البشر مهما يرحموا بشر فيهم خير وفيهم شر وفيهم شيطان وفيهم منافع وفيهم مصالح، لكن ده الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. يوم ما يرحمني يبقى الحمد لله، دي رحمة الله سبحانه وتعالى، اسند على ربي واتوكل على ربي واعيش حياتي في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما الدنيا تشد، مهما الدنيا تروح، مهما الدنيا تيجي، عندي رحمة ربنا سبحانه وتعالى عايشة باخد بيها بالأسباب إليها على طول كويس. وحنكمل، خدنا جزء من الأسباب المؤدية إلى رحمة الله، تنزل رحمة الله. فأنا عايشة حياتي في تنزل رحمة الله علي سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين بي، تدور بقى بي الحياة برحمة الله كما قدر لي أرحم الراحمين. وهنا مكتوب في الحديث القدسي الضعيف كويس، في أحاديث قدسية بتبقى ضعيفة لكن بتذكر برضو لأن الإنسان بيتقرب بها من الله. يروى أن الله عز وجل قال عبادي يبارزونني بالعظائم كويس، يعني بالذنوب العظيمة، وأنا أكلهم أو أطعمهم على فرشهم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم. إيه هو النبأ العظيم؟ أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سوايا، خيري إلى العباد نازل، شرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. من ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. من أراد رضايا أردت ما يريد. من تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فأنا أحب التوابين وأحب المتطهرين. وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر كثير الذلل. رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. هو ده ربنا سبحانه وتعالى. عشان لما نقول ان احنا بنحب الله سبحانه وتعالى واعظم حب لله سبحانه وتعالى ولي الله سبحانه وتعالى ومليش غيرك ما فيش غيرك كويس، يبقى مبنية على اساس كويس، مبنية على اساس ان لن يرحمني ويقدر لي الرحمة وينقذني من الابتلاءات ويغفر ذنوبي ويفتح لي الابواب هو الله سبحانه وتعالى فقط. لازم أكون عندي هذا اليقين، بهذا اليقين عمر ما يبقى عندي يأس في الحياة. ليه؟ لأن اليأس في الحياة بيجي من البشر، والبشر لا قوة لهم، أنا مع أرحم الراحمين من بيده الأمر كل، بيجي من أحداث الحياة، أحداث الحياة جاية من أرحم الراحمين، وأنا الحمد لله ما استطعت أدعو وأتمسك بأن تتنزل علي رحمة الله في أشد الشدائد. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. هو ده الطريق إلى أن يكون الإنسان طول الوقت في أمل وتفاؤل، طالما أنني طول الوقت أتحرك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وأعيش نفسيا في رحمة الله سبحانه وتعالى، تبقى حسن لي من كل الظروف الخارجية. الناس بقى تقول بقى يا عيني ويا مسكينة ويا ظروفك ويا إيه، أنا ما بسمعش الكلام ده. ليه؟ لأن رحمة ربنا حسن نفسي فعلا، يعني أجمل ما يكون وأعظم ما يعطي الله سبحانه وتعالى فعلا أن تعيشي متواصلة مع الله في مناطق الرحمة، كله رحمة وكله خير وكله تيسير، وإذا كان صعب في تكفير ذنوب كويس برضو الحمد لله، وفي رفع درجات إن شاء الله. هنيجي دلوقتي وحنكمل كويس مع أوجه رحمة الله الواسعة. أنا ذكرت بعضا منها اللي احنا قلنا قبل كده، إن من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل، إنزال القرآن الكريم، تسخير المخلوقات، وإحنا قلنا الأرض والسماء والمطر والجبال والرياح كويس، وقلنا بعد كده الرزق، وقلنا الرزق الأزواج والأبناء، وقلنا النعم اللي ربنا بيديهالنا في حياتنا. هنكمل برضو دلوقتي ونعرف بعضا أكتر من نعم الله سبحانه وتعالى اللي بتبقى نازلة في القرآن بكلمة رحمة. يعني هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بتبقى في القرآن بأسماء مختلفة. فمن مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى النصر. النصر ده مش معناه النصر ان انا هنتصر يعني في المعارك وفي كذا، لا، ده النصر ان ينصرني الله سبحانه وتعالى في مواقف انا محتاجة فيها ان اشعر اني انا كنت على حق، وبالتالي فان الله سبحانه وتعالى نزل رحمته ونصرني. كويس، يعني ايه نصر الحق اللي انا بقوله؟ موقفي كان هو الموقف السليم، فرحمة ربنا تنزلت كويس واثبتت هذا. هنقرأ دلوقتي من سورة الاحزاب، انا همشي على طول هجيب الاية واثبت لك فيها ان دي رحمة الله تساوي النصر، رحمة الله تساوي العافية كذا، وعشان عندي شغل تاني ان شاء الله في منطقة الرحمة. هنفتح من سورة الاحزاب الاية رقم 17 عشان تستشعري انك انت وانس انك انت تاخدي، لان احنا هنكمل بالطرق المؤدية الى رحمة الله سبحانه وتعالى. وانس ان انت بتاخدي بالاسباب الى رحمة الله سبحانه وتعالى، فانت في خير عظيم، وان شاء الله باذن الله كل ما تتمني من فك كرب او من استجابة دعاء او من فتح ابواب رحمة ان شاء الله هيكون عندك. سورة الاحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 418، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 17 صفحة 420، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا بقى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. هنا في التفسير بيقول أن يرحمك هو أن يرفع عنك السوء وينصرك. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى جاية هنا في الكلمة، كلمة الرحمة لو شلناها يعني بدل سوءا أن يريد بك نصرا، وعشان كده ربنا ختم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عايزة تكوني في نصر، عايزة تكوني في يعني حديك أنا حاجات ورا بعضيها، المنطقة دي منطقة النصر. هننقل بعد كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله سبحانه وتعالى موجودة بمعنى السعة. هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 178. أنا بديكي آيات فيها كلمة رحمة تشيليها وتحطي بدلها معنى آخر اللي هو المقصود، عشان تشوفي قد إيه سعة كلمة رحمة دي مشتملة على معاني كتيرة جدا حين ينزلها عليك الله سبحانه وتعالى. هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 178، بسم الله الرحمن الرحيم. 178 صفحة 27. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيورينا ان معنى كلمة رحمة هنا يعني كلمة سعة. يعني ايه كلمة سعة؟ يعني هنا في الاسلام كتب عليكم القصاص في القتل، ده قانون الاسلام، الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني لما كان في عبد، لكن احنا دلوقتي بقينا في القوانين اللي الانسان ما بيعملش القصاص، الحكومات بتعمل القصاص، القوانين بيعمل، لكن احنا فين في منطقة السعة؟ فمن عفي له من اخيه شيء. كويس، يعني ايه بقى؟ يعني انا جيت قلت لا انا مش هاخد قصاص، يعني حد جه مثلا قتل ابني، كويس، فانا من حقي تبع قانون القصاص الحر بالحر، لا احنا نعفو بقى، كويس، نعفو، ممكن تاخدي دية، ممكن اي حاجة. العفو ده تخفيف من ربنا ورحمة من ربنا، يعني سعة، يعني بدل ما نبقى في منطقة قتل لا، في سعة جت هنا، مش عايزين ان احنا نبقى يعني اللي هو قانون اللي الحر بالحر والعبد يعني الانسان قدام انسان، لا في سعه، يعني ما واحد مثلا جه حد قتل ابني، فالناس اللي قتلوا ابني خافوا قوي، دي لازم عايزه القصاص، لا هي هتخش في منطقه السعه اللي هي رحمه بيكوا، اللي هي ايه؟ اللي هي هنخش في فدية، مش هنطالب برقبه قدام رقبه، كويس، فذلك تخفيف من ربكم ورحمه، يعني سعه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعمل سعه للناس ان شاء الله. التوفيق هنقرا من سوره النساء، ان ربنا يوفقك، كويس، في سوره النساء الآية رقم 83، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 83 من سورة النساء صفحة 91، بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 91 الآية رقم 83، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. هي دي بقى رحمة الله سبحانه وتعالى اللي هي هنا بمعنى التثبيت، كويس، ان لولا ان ربنا يثبت الانسان بسم الله الرحمن الرحيم لاتبعنا جميعا الشيطان الا قليلا منه، كويس، اذا كلمة رحمة الله هنا بمعنى التثبيت والتوفيق الى طاعة الله سبحانه وتعالى والثبات على الطريق المستقيم، كويس، انا هقف هنا، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكمل بقى مع الدرس اللي هو الدرس اللي فات. الدرس اللي فات احنا كنا بنتعلم ما هي الوسائل التي تتنزل بها رحمة الله الواسعة، وقلنا نمرة واحد ده الدرس اللي فات تقوى الله وتوحيده وطاعة أوامره، نمرة اتنين تعهد القرآن فهما وتطبيقا، نمرة تلاتة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نمرة اربعة قيام الليل، نمرة خمسة الصبر لحكم الله، نمرة ستة الانفاق في سبيل الله، نمرة سبعة الرحمة بعباد الله، كويس، وانا هرجع تاني وحقف في منطقة الرحمة بعباد الله كطريق الى تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى علينا، ليه؟ لان ده طريق ميسر لنا ليل ونهار، عندك ناس ممكن ترحميهم، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي نفس الوقت ان ده يجعلنا نعيش في مجتمع افضل لاننا بنعيش في مجتمع متراحم، كويس، طبعا الرحمة اصبحت بين يعني البشر بعضهم وبعض مطلب عظيم جدا من الصعب انك تلاقيه في قلوب الناس حقيقة، كويس، رحمة الخلق، من أراد رحمة الله فليرحم عباد الله، حاجة بسيطة وسهلة جدا، عايز ربنا ينزل عليك رحمته اللي احنا قلنا فيها كل الخير، كويس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، هتكوني عندك رحمة هتتنزل عليك الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا برضو هنكمل ونقول المؤمن لا يؤذي، لازم المنطقة دي تكون موجودة الحقيقة يعني في قلب أي إنسان بيقول لنفسه أنا مؤمن. الإنسان لما يقول أنا مؤمن ما يهتمش أنه يثبت الإيمان للبشر اللي هم حواليه، لا أنا أهمني قوي أن أنا أكون أنا فعلا مؤمنة، كويس، ومرسلة هذه الرسالة بعملي إلى الله سبحانه وتعالى، كويس، لو أنا مؤمنة فعلا يبقى أنا بخاف من الله سبحانه وتعالى، اللي يخاف من ربنا لا يؤذي حتى من يؤذيه، يعني واحدة جت وقصدت تأذيني عمليا، يعني مش بس حتى يعني تأذيني كده بالكلام، لا تأذيني بأي تصرف، أنا بخاف من ربنا أفوض أمري فيها إلى الله وأقول له وعندي شغل جامد قوي مع ربنا، ربنا هيعمله فيها لأنها قصدت أنها تيجي تأذيني. إنما أنا شخصيا إن أنا أرد لها الأذية، أجيب لينا أقول لها يا لينا تعال تعال يا لينا شفتي أذتني وشفتي عملت فيا إيه، هنعمل فيها لا، المؤمن لا يؤذي ليه؟ لأن ليه الله سبحانه وتعالى، ولأني بخاف من الله سبحانه وتعالى، ولأن الله هو المنتقم الجبار. أنا أأذي بني آدم؟ لا، أنا ما أأذيش بني آدم ولا حاجة. إذا كانت هي أنا أفوض أمري فيها إلى الله، إذا كانت هي ظلماني اللهم رد علي حقي، يجيب لي حقي لغاية عندي، بس معلش بقى إذا كانت هي ظلماني يجيب لي حقي من أكبر منطقة تعمل لها مشكلة في حياتها. مهما أنا كنت هرد حق الأذية اللي هي أذيتها لي، هردها لها يا هردها لها بكلمة، هردها لها زي ما عملت فيا أعمل فيها، لا 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 لا. المؤمن ما يعني معلش، ودي برضو منطقة يعني تريح الإنسان جدا في منطقة الإيمان، بشر بشر، المؤمن لا يلعب الدنيا بشر بشر أبدا، المؤمن يلعب الدنيا من خلال وجود الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ هي جت أذتني وتعمدت أن تأذيني، يعني مع سبق الإصرار والترصد يبقى الموضوع خلص عندي، هنقلها على ربنا. تتنقل بقى على ربنا، يجي بقى إصابة ربنا لها بما لا يمكن أن تتخيل. أنا في بعض الأحيان بزعل من اللي بيعمله ربنا في اللي بيؤذوني، بس بقول إيه؟ هذا هو عدل الله لأنه عارف النوايا. لما ينزل العقاب شديد قوي كويس، الواحد يقول لك يعني يا ربي أنا يعني كان أذتني وكله، بس يعني العقاب نزل عليها جامد قوي لأنك ما تعرفيش كانت لسه نيتها فيها إيه في اتجاهك كويس. فإذا المؤمن ما يؤذيش أبدا، أنا لا أؤذي أي إنسان أبدا، عندي ربنا سبحانه وتعالى كويس. لكن لما أنا أشتغل بقى مع الناس أذية كويس، أبقى أنا إنسانة ما عنديش ربنا، لأن أنا بشتغل مع البشر. عايزة تثبتي لنفسك أنك أنت لك رب، اوعي تتعاملي مع البني أدمين في الخير وفي الشر. عملت لي خير أرد خير، بس برضو أقول يا رب رده لها. عملت لي شر أقول يا رب استكبرت علي، استأوت وافترت علي وجت وكذا علي يا رب، بس في قوي المتين القادر المقتدر المهيمن سبحانك يا رب كنت معنا بعلمك وهات لي حقي، خلصت الموضوع كويس. فإذا المؤمن لا يؤذي كويس إلا إذا كان في إيمانه نظر، يعني إذا كان إيمانه في مشكلة تلاقي حد يقولك أنا مؤمنة، ده أنا بخاف من ربنا، ده أنا ربنا هو أهم حاجة عندي، زي الكلمتين اللي أنا بقولهم في الأول، ماليش غيرك مفيش غيرك، وبعدين تيجي تلاقيني زي ما قلتلك قاعدة مع لينا هنجيبها ورا الشمس النهاردة بعد الدرس يا لينا. تقوم أنت تقولي إيه بقى؟ تقولي لا لا لا، الست دي فالصة، لأن الست دي لو كانت فعلا إيمان حقيقي تقولش الكلام ده خالص، تقولش الكلام ده خالص، تفوض أمرها لصاحب الأمر. أمال فين ربنا اللي طول النهار بتقول عليه؟ احنا هنشتغل لبعض بني أدمين عمالين ننتقم من بعض في الدنيا ونطلع ربنا؟ لا، لعالم بالنوايا، لعالم باللي في القلوب هو الله ويجيب لي حق. قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. عشان بس مناطق ان احنا الدين بتاعنا كله يبقى بالمظهر ما ينفعش، هي في النار، اهي بتقوم الليل وتصوم النهار، يعني هي دلوقتي بتعمل افضل العبادات كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم على طول راح قايل هي في النار، من ادعى الايمان وهو يأذي الخلق فهو كاذب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم اذا فقدت الرحمة في المجتمع. وطبعا برضو احنا لو بنتكلم عن الرحمة كويس، هنقول ان من الرحمة ان اللي جاي تأذيني دي ما تأذينيش، انت بتأذيني ليه؟ انت ليه عايزة تأذيني؟ انت لو زعلانة مني او متضايقة مني تعالي كلمي قولي لي 1 2 3 4، لكن تخشي معايا في أذية كويس، يبقى اذا انت ايه؟ يبقى اذا انت مش عايزة ترحميني، يبقى انت ما بتخافيش من ربنا سبحانه وتعالى. احنا هنا رفعنا الرحمة بينا. اللي فعلا يا جماعة عنده رحمة بيبقى مش عايز يشوف الناس في أذية. انا مش عايزة أذي حد، مثلا زعلت من لينا مثلا، انا مش عايزة لا قدر الله اشوف لينا في حاجة وحشة، لا انا لو بسم الله الرحمن الرحيم ايوه شمال، انا النهارده بشتغل شمال. انا دايما اشتغل يمين، اصل كل اساميكوا جت قبل كده خلصت. نوري بقى الناس على التسجيل ان معانا شخصيات جديده برضو صح. بس برضو بنخش معاهم في اذيه تمام. الرحمن الرحيم. ليه يا جماعة الأذية؟ ليه أذية بس؟ هي الدنيا متحملة؟ أنا أفتح أذية تبقى ذنب، يبقى أنا عملت ذنب، يبقى المصيبة تخبط لي على بابي. بتعملي ذنب هتخبط المصيبة، خلاص قانون. ليه أعمل ذنب؟ ده أنا عايزة اللي فيا ربنا يشيله. يشيله إزاي؟ يشيله بالرحمة. فبلاش أبواب الأذية، وبلاش التعامل بني آدم لبني آدم. إذا فقدت الرحمة من المجتمع انقلب إلى غابة زي الغابة اللي احنا عايشين فيها، يأكل القوي الضعيف، وتداس الحقوق، ويشكي الوالد ولده، وتشكي الزوجة زوجها، وتتراكم القضايا في المحاكم تشهد غياب الرحمة بين الناس. أنت النقد النهاردة المحاكم، أستغفرك وأتوب إليك يا رب. والحمد لله لولا أنهم بقوا يعملوا محاكم يعني للزوجات المطلقات المساكين اللي أزواجهم كانوا بيطلقوهم وما يدهمش فلوس، ويبقى حالاتهم بقت قضايا مستعجلة، قضايا الطلاق، رحمة بالأم وبأبنائها. كان زمان، دلوقتي الأم المطلقة وأبنائها دول في الشوارع من زمان. رحمة ربنا القضاء المستعجل في المنطقة دي. لكن أنت النهاردة لما تروحي المحاكم كلها إخوات ضد بعضهم، برافعين عليهم قضايا ميراث كويس، كلها بسم الله الرحمن الرحيم أبناء عاملين حجر على أبوهم أو على أمهم، أمي وأبويا اتجننوا وعندهم أملاكهم وحاجتهم وإحنا عايزينها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله غفر لزانية سقط كلبا، يعني واحدة زانية لقت كلب عطشان سائته، فغفر الله سبحانه وتعالى للزانية كويس. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للزنايا، للزانيات البغايا، فكيف بمن يرحم من لا يرحم من جنسه من بني آدم؟ إذا كان ربنا عشان واحدة رحمت كلب كويس رب، وهي يعني أستغفر الله العظيم يعني زانية وبتشتغل في الزنا، ومع هذا يعني رغم عظم الزنا عند الله سبحانه وتعالى، لكن لأنها رحمت الكلب إنه ما يموتش، ربنا سبحانه وتعالى غفر لها الذنوب. شوف أنت بقى لما ترحمي البني أدمين اللي على الأرض. والرحمة يا جماعة لها أشكالها ولها أنواعها. الكلمة الطيبة رحمة، الستر على عبيد الله رحمة كويس، تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني برضو رحمة كويس، صلة من لا يصلني رحمة، صلة الفقير والمحتاج والمسكين، عدم التكبر على الناس من أكبر أنواع الرحمة كويس. فأشكال الرحمة بقت كثيرة جدا، بس إحنا عقلانيا ونفسانيا ما بقيناش بنعيش في مناطق الرحمة، فنسينا أشكال الرحمة كويس. فالقصة بتاعت النهاردة هتورينا بسم الله الرحمن الرحيم قد إيه مناطق الرحمة مهمة جدا بالنسبة للإنسان. وعنوان القصة يا نقطتين، لوعة وعذاب الحرمان العاطفي لا يعوضها المال. قصة حقيقية، دي قصة حقيقية كويس بسم الله الرحمن الرحيم، بس قصة من كام سنة الحقيقة قبل ما تتغير القيم يعني، فأنا هشرحها وبعدين أشرح تغير القيم إن شاء الله. هو بيقول هنا، هو راجل يعني باعت، بيقول أنا طبيب في منتصف العمر، متزوج من 28 عاما، ولي ابن تخرج في كلية، وابنة في عامها الجامعي الأخير، ولقد وفقني الله سبحانه وتعالى في حياتي العائلية والعملية، فاشتغلت خارج مصر. أنا بستخدم بعض الألفاظ السريعة، اشتغلت خارج مصر 20 عاما وحققت ثروة تكفيني وتكفي أبنائي وتكفي عملت خارج مصر نحو 20 عاما وحققت ثروة تكفيني وتكفي أبنائي وتكفي لنا حياة كريمة بإذن الله. منذ شهرين فاتحني ابني بأن أحد زملاء أخته يرغب في أن يتقدم إليها بعد نهاية العام الدراسي الحالي، لكنه للأسف لا يملك شيئا. وفهمت من حديث ابني أن شقيقته اللي هي بنتي معجبة بي بالرغم من ظروف وتميل إليه، ودهشت لأنها من النوع المتحفظ ومن الصعب عليها أن تكلم شابا غريبا عنها. وسألتها عما أعجبها فيه فقالت إنه على خلق ودين، وكان يتطلع إليها في صمت منذ بداية المرحلة الجامعية ولا يجرؤ على مفتحتها بمشاعره، إلى أن نظمت الكلية رحلة وطلبت هي مني السماح لها بالاشتراك فيها، وكانت أول رحلة تشارك فيها خلال دراستها فوافقت على ذلك. لكني اشترطت عليها أن تأخذ هذا الزميل إلى ابني وشرح له ظروفه وعبر له عن رغبته في التقدم لابنتي. رفضت هذا الشخص بالطبع قبل أن أراه، بل وهددت بنتي إن هي تمسكت به حمنعها من الذهاب إلى الكلية. وانتهت القصة عند هذا الحد وأغلقت الموضوع تماما. ثم من أسبوعين حضرت حفلة أقامته إحدى شركات الأدوية، فإذا بي أرى إنسانة لم تقع عيني عليها من 30 سنة، فتصحو الذكريات القديمة وتهتز أفكاري. فقد كنا زملاء في كلية الطب وبيننا إعجاب صامت، وبعد معاناة طويلة تجرأت وفتحتها برغبتي في الارتباط بها، وتم الاتصال بين الأسرتين وأصبحنا شبه مخطوبين، وعشنا أيام سعيدة ونحن ننتظر الانتهاء من الدراسة لكي أعلن خطوبتي لها. وفي هذه الأثناء مات والدي يرحمه الله فجأة، ولم يترك لنا معاشا ولا ميراثا سوى قطعة أرض صغيرة، ولهذا فقد تدهورت أحوالنا سريعا بعد رحيله من الحياة. ولولا أن أمي كانت تحتفظ ببعض المساغ وبدأت في بيعه للإنفاق علينا لما اجتزنا هذه المرحلة الصعبة بسلام. وبسبب ظروف والدي وفاة والدي رسبت في الامتحان لأول مرة، وشعرت بتغير موقف أهل فتاتي مني بعد الرسوب ورحيل الأب وتدهور الأحوال. وبدلا من نظرات الترحيب والتشجيع التي كنت أراها في عيونهم، بدأت أرى نظرات الإذدراء والاستهانة، وبدا واضحا لي أنني لم أعد العريس المرغوب لابنتهم، وألح علي أهلي في قطع صلتي بها. فعرضت علي هي أن ترتبط بي وتقيم معي في بيت أسرتي إلى أن تتحسن الأحوال في المستقبل، ولكن ظروفي العائلية لم تكن تسمح للأسف بهذا الحل، ولم يكن هناك مفر من إنهاء قصة الحب وإعفاء خطيبتي من ارتباطها بي. عشت أيام عصيبة بعد انتهاء قصتي معها، أصبت خلالها باكتئاب شديد وإحساس مرير بالفقر والهوان وقلة الشأن. كنت أدعو الله في صلاتي أن ينزع حبها من قلبي وأبلل سجادة الصلاة بدموعي، ومع ذلك فإنني لم أحاول أن أتصل بها أو أتكلم معها بالرغم من توافر الفرص في الكلية. وفي غمر ضيقي وحزني واكتئابي صممت أن أكون شيئا، فضاعفت من جهدي في المذاكرة بالرغم من عجزي المادي عن شراء الكتب التي أحتاجها. تخرجت في كليتي وكانت فرحتي بنجاحي طاغية، وغابت خطيبتي السابقة عن أنظاري منذ ذلك الحين ولم أعد أسمع عنها شيء. وبعد نجاحي ارتبطت بإنسانة ممتازة واتجوزنا، بدأنا حياة زوجية هادئة، حصلت على الماجستير من أول مرة، سافرنا للعمل في دولة عربية وأنجبنا الأولاد، وأرضاني ربي بزوجة فيها من الجمال والعقل وحسن الرعاية لأسرتها. بعد 20 عاما من الغربة قررنا أن نرجع إلى بلدنا ونستمتع بحياتنا، فرجعنا وفتحت عيادة واشتريت مسكن جميل وشقة في المصيف، ورضيت عن نفسي وعن حياتي، ورضيت أن بنتي قررت أنها تقطع علاقتها بزميلها الفقير لأنها رأت أن هذا في صالحها. لكن لما لبيت دعوة شركة الأدوية ورأيت الزميلة السابقة اللي كنت بحبها من 30 سنة، أول مرة ألاقي نفسي لا أرفع عيني عنها طول الحفلة وهي تتلفت حولي كل حين، وإذا بي أتساءل هل يموت الحب حقا؟ وإذا بهذا اللقاء العابر جرح قديم بيثير أفكاري، وأتساءل ماذا عن قلب ابنتي الشابة؟ هل أحرمها هي الأخرى من حب قد يكون أغلى شيء عندها الآن؟ لأن من ترغبه لا يملك شيئا، هل أحطم قلب هذا الشاب لمجرد أنه بسيط الحال؟ ومن أنا حتى أدخل في علم الله وأحكم على مستقبله؟ لقد كنت أتطلع لزواجها من ابن دبلوماسي مصري كان يعمل في الدولة اللي بنقيم فيها في الخليج، وهو شاب ممتاز بالفعل وتقدم لطلب يدها، لكني أرجأت الموضوع بعد تخرجها. وأنا الآن لا أعرف الاختيار، هل أرفض زميلها؟ هل هذا هو القرار الحكيم؟ لكن بعد أن ذهبت إلى الحفل اهتز كياني واهتزت أفكاري، ماذا تنصحني أن أفعل؟ هل أختار لابنتي من يناسبها من وجهة نظري دون النظر إلى مشاعرها، أم أوافق على من اختاره قلبها؟ أنا بحكي القصة دي لكن أنا عايزة ألمثلك فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. كويس، هو هنا بيسأل ما هو الحل، هو رد عليه وقال له، طبعا دي كانت يعني قصة اسمها بريد الجمعة، رد عليه قال له ما هو الفرق بين الأب المستبد الذي لا يقيم وزنا لرغبات الأبناء الراشدين ومشاعرهم، وبين الأب العطوف اللي بيضع هذه الرغبات والمشاعر في اعتباره؟ كويس، إنه فهم المشاعر والرغبات والدوافع والتجارب الإنسانية. أنت عشت قبل كده في شبابك كويس واتحرمت من البنت اللي أنت كنت يعني بتحبها كويس بسبب إنهم جنوا عليك أهلها بسبب ضعف إمكانياتك المادية، وربنا سبحانه وتعالى بعت لك هذا هذا اللقاء العابر في شركة الأدوية علشان تتذكر إن الإنسان لما الناس بتعايره بالمعايير المادية فقط بيكون ده نوع من الظلم لهم. انت في رحلة حياتك لابد انك انت تعلمت ان هذا الشاب شاب ممتاز لانه بيطلع لبنتك بنظرات صامتة كويس ولا يجرؤ على مفاتحتها، وده دليل على انه عنده حسن خلق، فلا تجلده كما جلدك من قبل اهل خطيبتك السابقة. وكل مشكلته ان هو ضعيف ماديا. اننا كآباء وامهات نريد لابنائنا الافضل، لكن من واجبنا كذلك الا نتجاهل مشاعرهم ورغباتهم المشروعة التي لا تتناقض مع أحكام العقل والدين. وما قيمة المال يا سيدي؟ إذا احنا الناس بتقعد تلم الفلوس كلها طول العمر عشان تقولك بشتري السعادة لأولادي، طيب ولما البنت تيجي تختار سعادتها نقول لها لا مش هنديكي. لماذا كان الكفاح والعرق وعناء السنين؟ إذا لم يكن الطريق إلى سعادة أبنائنا. أنا بتركك لحكمتك كأب ذاق لوعة الحرمان العاطفي من قبل لغير سبب سوى المال، اتخذ القرار السليم واذكر الحكمة الإنجليزية التي تقول تجربة ألمتني تجربة علمتني. كويس. أنا بقى حاجة وقف معاك هنا في منطقة تهمني أنا وهي منطقة رحمة الله سبحانه وتعالى. فين في القصة دي استشعرتي ان رحمة الله سبحانه وتعالى تنزلت؟ كويس. في القصة دي هنا رحمة الله سبحانه وتعالى محسوسة وواضحة جدا. فين؟ الرجل ده كان عايش برا 20 سنة. كويس. ورجع، ولما رجع وابتدت مشكلة بنته وخد القرار انها خلاص مش هتتجوز الولد ده الفقير ده، وهي اقتنعت وقالت له حاضر، وهي بنت مهذبة ومؤدبة والولد مهذب ومؤدب، كويس، بحيث انهم يعني سمعوا وتنازلوا في سبيل ان يكون ابوها راضي عنها. كويس. ماذا كانت راح اين تنزلت بقى رحمة الله؟ عشان بس انا عايزاكي، هي دي القضية اللي انا عايزاكي تستشعريها. تنزلت رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان يروح حفلة في شركة الادوية ويلاقي الست هناك. كان ممكن ما يروحش الحفلة دي، وكان ممكن الشابة اللي كان معجب بها من 30 سنة ما تجيش. هي دي بقى بالضبط رحمة ربنا. البنت بنته دي والشاب المتدين دول أكيد كانوا بيدعوا الله سبحانه وتعالى أن ينزل رحمة الله على قلب هذا الرجل. تتنزل رحمة الله على أب هو مخلص الموضوع، جواز مش هتتجوزه، العريس الممتاز موجود وحنوافق على العريس الممتاز، والبنت سمعت كلام أبوها وقالت له حاضر يا بابا وأمشي تحت طوعك. لكن هناك رحمة الله سبحانه وتعالى تنقذ الإنسان المؤمن، كويس، الذي يطالب بالحق. كويس. كيف تنزلت رحمة الله؟ بعت ربنا على الحفل. حاجة بسيطة جدا. عشان كده دايما أقولك إن لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يحل المشاكل اللي إحنا، البنت كانت خلاص عمرها ما هتتجوز الولد ده نهائيا لأن العريس التاني جاهز وموجود. كويس. لكن لما يريد الله أن يغير الأحوال تتنزل رحمة الله بكون فيكون. يروح ربنا واخده وبعته على الحفلة وقعد له الست قدامه، خلاص شاف الست قلبه اتحرك، أعمل إيه أسوي إيه، خلص الموضوع وتنزلت رحمة الله سبحانه وتعالى. كويس. هنا انت بتعملي ايه؟ نزلت رحمة الله لمشكلة كانت مستحيلة. النوع ده من الاباء كان هيجوزها ابن الدبلوماسي 100%، موضوع انتهى، خلصنا على كده. ودي ناس مربية بنتها انها ما بتفتحش بقها وما بتقولش للشاب وما بتكلمش شبان في الجامعة، والولد بيبصلها من بعيد. سيستم يعني يا رب ان يعود يعني في اخلاق البنات في هذا الزمان. كويس. وتسمع كلام اهلها، والنهاردة لما واحدة ابوها يقول لها مش هتتجوزي هتقول له ايه؟ هتقول له باي باي امريكا على طول، انت باي باي بابا امريكا، خلصنا، هتجوزه هتجوزه، وعايز تتعرف عليا تعرف عليا، مش عايز تتعرف عليا اكون في شدة السعادة يا بابا، تمام، وخلصنا على كده، خلص الموضوع. لكن دي بنت تنازلت عن حبها وتنازلت عن مستقبلها. كويس. فتنزلت رحمة ربنا، تقومي تمسكيها في ايه؟ في المستحيل. لما نكون عايشين في مواقف في حياتنا ونقول يا ربي فين الفرج، ولو امها كانت حزينة عليها وتقول لك البنت هينكسر قلبها والولد كويس والاب متشدد، ملهاش حل. انت بتيجي في مواقف في الحياة بتقولي مشكلتي النهاردة ملهاش حل، لا ليها حل، ليها حل بسيط جدا يقلب الموازين 180 درجة. الدرجة تتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى في أشكال عمرك ما تتخيليها. عشان كده لو فتحش ملفات حياتك كويس وحاولت انك تركزي هتلاقي رحمة ربنا سبحانه وتعالى موجودة كويس ومتنزلة في مواقف كتيرة، بس احنا ما بنقفش ما بنستشعرهاش كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أرسل لها الرحمة وكانت موافقة الأب على الزواج بعد أن كانوا قد يأسوا تماما هي والشاب انهم يتجوزوا بعض. بتتعلم ايه من القصة دي؟ بنقول لكل اب وام ارحموا ترحموا. انت زمان الناس ما رحمتكش وخلتك ما تتجوزش البنت، ليه تكرر القصة تاني؟ وهي دي المشكلة اللي احنا بنعيش فيها في هذا الزمان، ان الناس تتعرض لشدائد وبدل ما تقولك انا يعني مثلا واحد مثلا ابو ام اتطلقوا اتربى من غير اب وام، لما يجي يتجوز يبتدي يتخانق تاني ويتجبر على مراته وممكن يوصل للطلاق. طب ده انت عشت الطلاق، عشت المأساة، ارحم بقى ابنائك كويس وكون معاهم باب رحمة علشان ما يعيشوش العذاب. لا انت النهاردة بقيتش مع البشر في منطقة، اذا انا اتعذبت هعذب اللي وراي بس، يعني ده معناه يساوي ليس هناك رحمة من الله في هذه القلوب. وبرضه في المنطقة دي يا جماعة عشان بس يعني نبقى بنفهم أعلى سنة، اللي بيحب ربنا هو اللي بيديله الرحمة. ليه؟ لأن الرحمة هي صفة الله، فالقريب من الله سبحانه وتعالى ربنا يديله في قلبه رحمة كتيرة جدا 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 كويس. الناس بقى للأسف الشديد لما تبصي حواليك وتقولي احنا بقينا غبي، يعني انا بقى كل واحد عنده مصلحته، عندي مصلحة مع مثلا أي أخت هاخد مصلحتي، طيب بعديها كده بسنة ولا بحاجة الأخت في شدة تسألي عنها وتراعيها وكده، السلام عليكم يا حبيبتي، هي عايزة تبقى تتكلم وأبقى أشوف ظروفي الأول. طب ليه ما رحمتيهاش؟ ما ترحميها، لازم هي اللي تجري وراكي يعني عشان هي في شدة تبقى هي يعني الجانب الضعيف وستك الجانب القوي. آه عادي، إيه يعني لو كان عندك رحمة كنت تقولي لا أبدا، الرحمة تساوي أن أتذكر المعروف. لا 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 لا، ده أنا لما كنت في شدتي جريت عليا، ده أنا قلبي كله رحمة، عمري ما خليها أبدا تيجي تقولي أنت فين يا منى، أنا من الجنب كده ومن غير ما تحس أروح ألف حواليها وأعينها وأساعدها من غير ما تدرك، أبعت لها حتى حد لو هي بتبقى محرجة. ليه؟ لأن عندي رحمة، لأني مش قادرة، مش قادرة أسكت ومش قادرة أنام وأنا عارفة أن الأخت دي في مشكلة وأنا ممكن أعين وممكن أساعد. ليه بتعملي كده؟ ليه بتهتمي كده؟ لأن جوايا رحمة. جاتلك مننا الرحمة اللي تعباكي في عيشتك دي؟ جاتلي من أرحم الراحمين، أكبر نعمة مديها لي لأني متواصلة مع مصدر الرحمة فحطت فيها رحمة. لكن لما نيجي نعيش في حياة ونلاقي أن الناس في منطقة السلفشنس أو الأنانية الشديدة اللي هم فيها النهاردة والاستهبال والاستعباط كويس، نقوم نقول إيه؟ نقوم نقول أن رحمة الله مرفوعة عن الحياة كويس، وأن الناس مش عندهم زي ما قلت برضو في فلوس وفي عربيات وفي كل حاجة، بس مفيش رحمة ربنا. وبدل ما فيش رحمة ربنا يبقى لا في بركة ولا في أمن ولا في أمان ولا في اطمئنان ولا في راحة بال ولا في حب ولا في حنان ولا في سعادة، وأهم حاجة مفيش بركة في الوقت. الوقت بيمر زي ما بيمر، لا بنعرف نسعد فيه مع بعضينا ولا بنعرف نتقرب به من الله سبحانه وتعالى ونلم حسنات، ولا بعرف أجي آخر اليوم أقول ألف حمد وألف شكر لك يا رب، كان يوم جميل النهاردة تقربت فيه من الله وعملت أعمال خير ونزل علي السكينة من رحمته، كانت رحمته متنزل علي النهاردة الحمد لله يا رب. نجيبها منين إذا كنا احنا واقفين في رحمة ربنا؟ الوسائل التي تعين على تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى الاستغفار والتوبة. هنقرأ من سورة النمل الآية رقم 81 الآية رقم 46. بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أهي ارتباط الاستغفار برحمة الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف ان الانسان بيخطئ وبينسى وبينام وبيكسل، لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرم الانسان ومن عليه واحسن اليه بانه ايه؟ بالتوبة والاستغفار. باب التوبة والاستغفار مفتوحين الى ان تغرغر الانسان. الف حمد والف شكر لك يا رب. ربنا قال لنا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. محمود. الاستغفار يساوي الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من مين؟ من الواحد الأحد. إذن الاستغفار يساوي توحيد الله سبحانه وتعالى وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، تتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث يستغفر ويتوب 100 مرة في اليوم، أو في حديث آخر 70 مرة في اليوم، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلابد أن احنا يا جماعة إن شاء الله يكون عندك ورد استغفار طول ما أنت بتطبخي، افضلي قولي استغفر الله استغفر الله. إذا يعني والدك ووالدتك متوفين قولي استغفر الله لي ولوالدي استغفر الله لي ولوالدي. هتلاقي نفسك في اليوم عملتيلك مثلا 1000 استغفار 100 استغفار. الاستغفار ربنا قال عليه في القرآن يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل الخير اللي في الحياة التي تتمني له مفتاح هو مفتاح الاستغفار. خليكي ممن يستغفر الله سبحانه وتعالى. لما تقومي عشان تصلي بالليل معاكي 5 دقايق قبل الفجر اشتغلي فيهم استغفار وتبقي من المستغفرين بالأسحار. دخلي الاستغفار في حياتك، لأن الاستغفار هنا في منطقة مهمة جدا عمليا. أنا ممكن أبتدي أستغفر الله سبحانه وتعالى وأنا مش مركزة على أنهي ذنب أنا بستغفر. أنا بستغفر كذا كويس، يعني عمال أستغفر 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 بس مش لذنوب محددة. كل ده بيتشلي عند الله سبحانه وتعالى. ممكن أكون بعمل ذنوب ونسيتها، ممكن زمان كان عندي ذنوب كتيرة وأنا مثلا شابة صغيرة صلاتي كان فيها نقص أي حاجة كويس. الاستغفار كعادة كويس، بس طبعا تكوني أنت بتستغفر يعني وأنت مدركة أنك بتستغفر إن شاء الله، بيمحو ذنوب كتيرة وأنت مش مدركة أنك كنت في أشد الحاجة إلى الاستغفار. فخلي الاستغفار على لسانك على طول، طول ما أنت بتسوقي العربية استغفر الله استغفر الله استغفر الله. واقفة في المول مثلا في طابور استغفري الله، قاعدة مثلا في أي حتة استغفري الله سبحانه وتعالى. الباب الثاني التي تتنزل به رحمة الله سبحانه وتعالى هو التصالح والتسامح والمغفرة بين الإخوة. هنقرأ من سورة الحجرات الآية رقم 10. طيب هنفتح سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. حجرات 516. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أهي كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدي أمر، بيدي أمر بالإصلاح طبعا بين الإخوة، يعني بين الناس يعني المرتبطين يعني بالأخوة في الله اللي هو إحنا يعني كمسلمين. كويس، منطقة الإصلاح بين الناس دي يا جماعة منطقة مهمة جدا، تقف يعني عكسها اللي هي منطقة المشي بالنميمة بين الناس. أنت النهاردة لو جيتي تقارني علاقات المسلمين، من هو العدد الأكبر؟ العدد بين الناس اللي بيمشي بالصلح بين الناس، ولا العدد من الناس اللي تيجي تقول مثلا لمثلا لفاتن الله يخليك يا فاتن بلاش العباية دي تاني مرة، أصل يعني كان في ناس شافوكي بها وكده، يعني مش عايز أقول ولا أي حاجة ولا حقول اسمهم ولا أي حاجة أبدا أبدا إلا إذا ضغطت عليا جامد قوي فحضطر أقول. بس أنا ما بقولش عشان أعمل نميمة ولا أي حاجة، أنا بقول عشان يعني تغجي بالك، عشان أنا بحبك. كويس، ها مين الأكتر النهاردة في الحياة بتاعتنا اللي بتدي النصيحة الحلوة دي اللي ما يعلم بها الله ربنا؟ كويس، خلي بالك يا فاتن اوعي يا كذا، خلي بالك من الاخت دي. لما تقعدي مع الاخوات دول اوعي تفتحي بقك ولا تتكلمي، عشان اخر مرة لما قعدت مع بعض العصفورة جت وقالت لي ان يعني كان في كلام ملخبط. انا عمري ما هقول العصفورة ولا اقول اي حاجة، بس انت بقى شوفي مين اللي كان قاعد معاكي وشوفي مين اللي شايل منك وحقد عليكي وبيغير منك. انا ما قلتش حاجة خالص، حبيهم كلهم، دول حبايبك وقلبك وروحك، باي باي يا حبيبتي. صح، هل الناس بتعمل كده ولا لا؟ ما في اكتر من هيك، ما في اكتر من هيك، والله بجد ما في اكتر من هيك. طبعا طبعا اتفضلي. طيب يعني احنا لما قلنا مش عايزين نأذي، انا النهاردة لما فتحت عليها التليفون اذيتها ولا لا؟ اذيتها نوعين من الاذية، اذيتها في نفسها اني قلت لها لبسك متلخبط، واذيتها في كل اللي تعرفهم، جبت لها يعني سوء علاقة نفسية مع كل اللي كانوا قاعدين في الحفل. هي النهاردة هتشك فيهم جميعا كويس، وهتقولك ان دي مرة بصت لي كده، وان دي ممكن تكون كده، وان دي ممكن تكون كده، يبقى الفرقة كلها كده، يبقى انا هاخد حقي من الفرقة كلها. يبقى انا تلفت علاقات انسانية تامة بين الناس بكلمتين. كويس، ها تدعي عليهم، الله يكرمك. طب ايه كده تدعي على يوستن كلها بقى وتخلص دماغها؟ كويس، بدل عم خش. اذا يا جماعة معلش يعني يعني أنا ليه بقف في المناطق دي؟ أنا بقف في المناطق دي لأن دي حياتنا العادية. كويس، لما تكوني بتخافي من الله سبحانه وتعالى، حق الخوف من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا إن لسانك يروح يقول للوحدة كلام زي ده. كويس، مش عشانها، حتى لو انت سمعتي وباسمها وبكل شيء، اوعي ابدا ابدا. ليه؟ لانك بتخافي من ربنا. ما هي دي بس المشكله، في مشكله بسيطه جدا، استحضار الله سبحانه وتعالى في قلبي في كل دقيقه. دي نمره واحد. نمره اتنين، اسال نفسي ما هي مصلحتك يا منى من الكلمتين اللي هتقوليهم اللي قلتيهم لفاتن من 5 دقائق، ده بعد ما تقفلي التليفون وتندمي. كويس، بعد ما تكوني اديتيها الكلمتين اللي سخنوها وضيعوا عليها اليوم وقطعوا علاقتها مع الناس اللي حواليها، وتيجي تقفلي وتخشي بقى، ابتدي الشيطان بقى يخوفك، ممكن يعرفوا ان انت اللي قلت لها. اطلبي فاتن تاني وقولي لها اوعي يا فاتن تجيبي اسمي، اوعي يا فاتن تقولي ان انا، اوعي يا فاتن حد يعرف. طب كل ده كان مصلحتك في ايه؟ لازم في العلاقات الحياتية الانسان يقف مع نفسه عشان اعرف انا فعلا بخاف من ربنا ولا انا عمال امثل على نفسي. مش بمثل على الخلق، انا بمثل على نفسي، وانا اليوم بتاعي كله اتحسب ذنوب مع الله سبحانه وتعالى. انا عايز اصلي دلوقتي واقوم الليل واصوم النهار، بس انا اساسا من جوه استغفر الله العظيم، شلت اكبر ذنب التقاطع بين المسلمين، ده ذنب عظيم جدا يا جماعه. ليه؟ لان عمر قلبها ما هيتصلح، عمر قلبها ما هيتصلح، خلاص انتهى الموضوع. مهما رجعت قلت لها ده ما كانش انتي، لا لا يا حبيبتي ده انا اتلخبط، دي كان على الاخت اللي جنبك مش انتي يا فاتن، هتقولي لا انا عارفه في ناس وفكرت وتاكدت وعملت وخلصت وانتهت. نيجي بقى اقف انا يوم القيامه مع الفرقه دي كلها، لان انا اللي تلفت علاقتها بيهم وانا اللي وقعت معاهم، كان يساوي ايه؟ ماذا استفدت من هذا؟ لازم الناس تعرف كده. لما بيقولك ما اكثر هذا اللي موجود في حياتنا، الناس بتستفيد ايه من كده؟ لازم الواحد يعرف.
يعني رحمة الله الاستغفار. أنا في واحدة قريبة لي، مقربة، في مقربة لي سبحان الله ظلت 20 سنة ربي ما رزقها بالذرية، فخلال هالعشرين سنة يعني حاولت كل المحاولات، يمكن 5 مرات حاولت أطفال الأنابيب، وطبعا تعرفون الكل يعرف انه اطفال الانابيب مش شيء هين، يعني كانت بتدفع الاموال الطائله لاجل انه ربي يرزقها بذريه صالحه. سبحان الله 20 سنه لم يعني سنه لم تيأس، فبعد العشرين سنه اللي هو طبعا يمكن تقريبا في 21 سنه، تقول سنه كامله انا قضيتها بالاستغفار، يعني بأستغفر رب العالمين ليلا ونهارا. تقول نسيت موضوع الذرية خلاص، يعني يمكن هذا ابتلاء من ربي، أو فسنة كاملة لم يفتر لسانها من الاستغفار. سبحان الله العظيم، نهاية السنة حملت حمل طبيعي، سبحان الله العظيم. فقال الله تعالى، يعني قال الله تعالى وقل استغفروا ربكم إنه غفار يرسل السماء، إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني سبحان الله
بأموال وبنين،
فعلا ويمددكم بأموال وبنين، يعني سبحان الله، يعني قصة واقعية، يعني أنا ما كنت أتخيل لهالدرجة. ففعلا الاستغفار، يعني الإنسان يلازم الاستغفار ليلا نهار، إلا ما يفرج ليه ربي سبحان الله القرب.
احنا هنعمل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا ان احنا نبعد عن مناطق النميمة كويس، وندخل في الإصلاح بين الناس بنية أن تتنزل علينا رحمة الله سبحانه وتعالى. هننقل على الوسيلة التالية لتنزل رحمة الله، وهي زيارة المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اقتمس فيها. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. المهم أن زيارة المريض كويس بسم الله الرحمن الرحيم هي باب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا قال في الحديث القدسي يا عبدي لما لم تزرني؟ قال كيف أزورك يا رب؟ قال إن كنت زرت هذا المريض فستجدني عند المريض، لأن المريض محبوس في فراشه وتحيطه الملائكة. فإذا زيارة المريض هي أحد أبواب تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. الباب اللي بعديها الخشية والخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن رجل كان قبلكم أعطاه الله مال، قال لبنيه لما حضره الموت قال لبنيه بسم الله الرحمن الرحيم أي أب كنت لكم؟ بيسأل أبنائه بقى جالوا الموت قالوا له خير أب. قال إني لم أعمل, فرد عليهم قال لهم لا إني لم أعمل خيرا قط, فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف, ففعلوا. فجمعه الله فقال ما حملك, يعني ما سبب فعلك لذلك إن أنت قلت لهم احرقوني واسحقوني؟ قال مخافتك يا رب, فتلقاه الله برحمته. لما خاف الله خوف شديد جدا من كتر خوفه من ربنا قال كذا, فتلقاه الله برحمته. هي المنطقة دي, إن الإنسان لما يستشعر الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى فتكون حاجز له دائما عند عن المعاصي, منطقة إنك تكوني عايشة في خوف الله, خوف من الله, تستشعري فعلا تنزل رحمة الله عليك. طول ما انت في منطقة خشية الله, اجي اطلب تليفون اقول لا هيغضب ربنا, مش هطلب حاجة, اتكلم كلمة هقول لا هتغضب ربنا, مش هعمل لو عشت بهذه الطريقة فانت متنزلة عليك رحمة الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين من اسباب تنزل رحمة الله الاحسان. كويس, هنقرا دلوقتي من سورة الاعراف الاية رقم 24. احنا برضو يا جماعة بنتعلم عشان ناخد بالاسباب لتنزل رحمة الله. اذا لم تتنزل علينا رحمة الله فنحن نعيش حياة بالنقص. ليه بالنقص؟ لأن الرحمة مرفوعة يبقى الوقت ضايع والحسنات مش موجودة والعمر يمضي هباء منثورا. فإحنا عايزين رحمة الله إن شاء الله تتنزل علينا. الآية رقم 24 من سورة الأعراف صفحة 153. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري, لا مش 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 24, سوري معلش اديني دقيقه واحده. بسم الله, سوري, صفحه الايه رقم 56. الآية رقم 56 صفحة 157, صفحة 157. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا عايزة رحمة الله سبحانه وتعالى تكون قريبة منك تكوني من المحسنين. ما هو أنواع الإحسان؟ أول أنواع الإحسان الإحسان مع الله سبحانه وتعالى, أن تعبد الله كأن إنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, يعني مراقبة الله في السر والعلانية. كويس, كأني ربنا سبحانه وتعالى, أنا ما بشوفش ربنا لكن ربنا بيشوفني, اللي هي ترتبط برضو بخشية الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين الإحسان إلى خلق الله, وإحنا قلنا الإحسان إلى خلق الله بالتعامل معهم بالرحمة. نمرة تلاتة الإحسان في القول, زي ما ربنا قال وقولوا للناس حسنا. لما تتكلمي يا إما تقولي قول في خير وفي مصلحة, كويس, يا إما لا تقولي هذا القول, إذا عشت هذا فأنت في الإحسان. السبب الثالث في تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى انتظار الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف. صليت الظهر ولقيت العصر بعدها بساعة, قلت هفضل قاعدة في المصلى في بيتك في على سجادتك, كويس, وعلى وضوئك وقاعدة مثلا منتظرة الصلاة, بتقري قرآن بتستغفري بتتوبي, أنت ما زلت في صلاة, كويس, تظل الملائكة تدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. النقطة الوسيلة الرابعة لتنزل رحمة الله صلاة 4 ركعات قبل العصر. كويس, طبعا صلاة العصر ما فيش بعدها صلاة, ليس بعدها نافلة. كويس, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4. طبعا صلاة العصر لأنه وقتها قصير, كويس, ما بيبقاش بعدها نافلة, لكن لو انت يعني ان شاء الله صليت الظهر وقاعدة ودخلت عليك العصر وأنت في مصلاتك, خشي على 4 قبل العصر وبعدين صلي العصر حين يدخل وقت صلاة العصر. طيب احنا كده الحمد لله خدنا الأسباب الموصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى, كويس, وجمعناها. وبرضو برجع وبقول يا جماعة إذا أنا أعيش على وجه الأرض فأنا أعيش في رحمة الله سبحانه وتعالى, وأخذ بكل الأسباب في كل لحظة وليس في الشدة ولكن في الرخاء قبل الشدة أن أعيش في رحمة الله سبحانه وتعالى, لأن لولا رحمة الله سبحانه وتعالى لكان وقتي في الحياة هباء منثورا. كويس، هنقف دلوقتي مع حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نشوف قد ايه نحن نعيش في نعم عظيمه من الله نحتاج ان نشكر الله عليها لكي تظل هذه النعم موجوده وتظل رحمه الله متنزله كويس علينا. هنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خرج من عندي خليلي جبريل آنفا. الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم: فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق، إن لله عبدا من عبيده عبد الله تعالى 500 سنة على رأس جبل في البحر. هذا الجبل عرض وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، والبحر محيطه 4000 فرسخ من كل ناحية، جبل صغير في وسط بحر كبير جدا. وأخرج الله تعالى له عين عذبة بعرض الأصبع كويس تبض بماء عذب، ومستنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذي يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء في المستنقع وأخذ الرمان وأكلها، ثم قام لصلاته، فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا. هقف هنا عشان اشرح يعني القصة دي هيت عشان يعني نتعظ ان شاء الله منها. جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم ان في عابد قعد 500 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى في جبل كويس موجود في وسط بحر كبير، ربنا سبحانه وتعالى اداله مستنقع علشان يقدر ان هو يتوضأ فيه، وطلع له من شجرة الرمان رمانة كل يوم، وعاش يتعبد لله سبحانه وتعالى ليل ونهار، وطلب من الله انه لما هيقبضه يقبضه وهو ساجد وييسر عليه العباد. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى بعثه الله وهو ساجد كويس، فنجد في أنه في العلم هنا بقى هيتكلم إيه اللي هيحصل للراجل ده مع ربنا، أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له الرب: ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول ربي: بل بعملي. فيقول الرب: ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول يا رب: بل بعملي. ثلاث مرات. فيقول الرب: ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول ربي: بل بعملي. فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. نقيس بقى، مش انت مصمم انه بعملك؟ نيس كويس. فتوجد نعمة البصر وقد احاطت بعبادة 500 سنة عبادة. نعمة البصر تساوي 500 سنة عبادة كويس، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، بقيت النعم كلها كانت زيادة. انت عبدت 500 سنة، حطينا لك في الميزان في اليمين، حطينا قدامك نعمة البصر بتاعتك، شالت عبادتك، ما بقاش عندك بقى قدام ربنا نعم قد كده في كل جسمك كويس ما عدا البصر. فيقول: ادخلوا عبدي النار، عبادتك قصت كويس. فيجر الى النار فيقول: لا يا ربي، ادخلني الرحمة، ادخلني الجنة برحمتك. فيقول: ردوه. فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول له الله سبحانه وتعالى: عبدي، من خلقك ولم تكن شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: كان ذلك من قبلك أو برحمتي؟ اللي خلقك من عندك ولا من رحمتي؟ فيقول: بل برحمتك. فيقول الله له: من قواك لعبادة 500 عام؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة وسط المية وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ فيقول: أنت يا رب. وأخرج لك كل ليلة رمانة، وإن كانت شجرة الرمان تضع تخرج الرمان مرة واحدة في السنة، أنا كنت بخلي الشجرة تطلع لك كل يوم رمانة. فيقول: أنت يا رب، وسألتني أن أقبضك وأنت ساجد ففعلت ذلك بك. فيقول: أنت يا رب. فقال الله عز، هنا بقى اعترف، هنا اعترف بأن كل النعم من الله سبحانه وتعالى مش بالخمسمائة سنة كويس. فقال الله عز وجل: فذلك برحمتي، كل اللي انت خدته ده عشان اعينك على عبادة الخمسمائة سنة اللي انت حطيتهم في حسابك كانوا اساسا متيسرين لك برحمتي وبرحمتك وبرحمتي ادخلك الجنة. ادخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي فيدخله الله الجنة. قال جبريل عليه السلام انما الاشياء برحمة الله تعالى يا محمد. لازم يقف الإنسان مع نفسه هذه المنطقة. لما أجي أنا وأقرأ الحديث ده وأجي أقول عناية تساوي عبادة 500 سنة. هو أساسا ما فيش إنسان بيعيش 500 سنة. بني آدم أخرته يقدر يركز صلاة 80 سنة مثلا، بعد كده ذكاء عقل راح. إذا أنا عمري ما حوفي نعمة البصر شكر. يبقى لما أجي أبقى أنا أطمع في أن يدخلني الله الجنة، يبقى يدخلني الجنة بإيه؟ أو يفك كربي بإيه؟ أو يفتح لي أبواب الرحمة بإيه؟ أو يستجيب دعائي بإيه؟ أو يخليني من أهل القرآن من إيه؟ فقط برحمة الله سبحانه وتعالى ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من تولى، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا ونجيا ورنا وسالي وموت المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.